أهلا بيكم معانا في تحليل معمق جديد. النهاردة هنغوص في محتويات العدد الأخير من مجلة ويكند الأسبوعية المغربية. العدد ده صدر يوم 10 و11 أكتوبر 2025، والمجلة يعني مليانة أخبار وتحليلات مهمة عن الشأن المغربي، سياسة، صحة، مجتمع، كله موجود. اللي هنحاول نعمله النهاردة هو إننا نستخلص الأفكار الأساسية ونحس بنبض اللحظة زي ما المجلة عكسها. في خيط كده بيربط بين مواضيع كتير، ملاحظة؟ كلام كتير عن التنفيذ وتحقيق النتائج من ناحية، ومن ناحية تانية ضغوط وتوقعات متزايدة من المجتمع وبالذات الشباب. خلينا نفتك المشهد ده سوا ونشوف إيه اللي بين السطور.
فعلاً هو التوتر ده واضح بين الرغبة في تسريع الإنجاز وبين تطلعات المواطنين الملحة، والمقالات في المجلة بتكشف إزاي التوجهات الرسمية بتتفاعل مع حراك مجتمعي بيدور على مساحات جديدة للتعبير، وكمان مع التحديات اليومية اللي بتمس حياة الناس خصوصاً في قطاعات أساسية زي الصحة والسياسة.
طيب نبدأ بالسياسة. الحدث الأبرز طبعاً كان افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة يوم الجمعة اللي فات 10 أكتوبر. جلالة الملك محمد السادس هو اللي ترأس الجلسة، واللافت في الخطاب الملكي زي ما المجلة قالت كان التركيز الشديد على تجاوز منطق التشريع، يعني الانتقال لمنطق التنفيذ وترسيخ ثقافة النتائج. إيه معنى التحول ده في التركيز دلوقتي بالذات؟ يعني حسب قراءتك للمجلة.
هو التركيز ده مش جديد تماماً، لكن حدته المرة دي والطريقة اللي اتقال بيها زي ما بيحلل مقال رأيي في المجلة، ده يعتبر رد مباشر على سياق اجتماعي واقتصادي ضاغط، بيتكلم عن تحديات غلاء المعيشة، الفوارق، البطالة، ودي كلها حاجات بتغذي احتجاجات هنا وهناك وحراك شبابي ملحوظ. الرؤية الملكية حسب تحليل المجلة وضعت زي خريطة طريق كده بخمس مرتكزات تعتبر بوصلة للمرحلة الجاية. أولاً، ربط جدوى البرلمان بتأثيره الفعلي، التأثير الملموس مش بس عدد القوانين اللي بتطلع. ثانياً، تحديد أولويات واضحة للي تسمى المغرب الصاعد، يعني عدالة اجتماعية، توازن مناطقي، نجاعة اقتصادية. ثالثاً، ودي الأهم يمكن، التأكيد الصارم على الانتقال من التخطيط للتنفيذ الفعلي ومحاربة اللي توصف بثقافة التساهل مع التأخير، وهنا بقى تبرز أهمية الحوكمة المبنية على البيانات والرقونة. رابعاً، تبني مقاربة ترابية، يعني سياسات معمولة مخصوص لكل منطقة حسب طبيعتها، جبال، واحات، سواحل، مراكز قروية طالعة. وخامساً، التأكيد على الأخلاقيات، النزاهة، المصلحة العامة، المسؤولية، دي شروط أساسية للحداثة السياسية زي ما تقال.
ومثير للاهتمام إن الخطاب ده يتزامن مع حركة شبابية نشيطة جداً اللي بيسموهم جيل زد. المجلة أشارت إن الحركة دي علقت احتجاجاتها اللي كانت ناوية تعملها في نفس يوم الخطاب. هل ده يعتبر تراجع؟ ولا ممكن تكون خطوة تكتيكية؟
الحركة نفسها طلعت بيان والمجلة نشرته، قالوا إن تعليق الاحتجاج كان احتراماً وتقديراً للمؤسسة الملكية ورمزيتها الوطنية، وكمان تقديراً لأهمية الحدث الدستوري نفسه. لكن لما بنشوف تحليل أساليب عمل الجيل ده اللي بترصده المقالات، الموضوع شكله أبعد من مجرد تراجع. الجيل ده اللي هم الشباب المولودين تقريباً من أواخر التسعينات لـ 2012 بيستخدموا الفضاء الرقمي ببراعة، يعني ببراعة شديدة. منصات زي ديسكورد وتليجرام دي مش مجرد أدوات تواصل عندهم، دي اتحولت لحاجة زي ساحات نقاش ومراكز لاتخاذ القرار بشكل أفقي تماماً بالتصويت الجماعي من غير قيادات هرمية واضحة.
يعني هم بيبتكروا أشكال جديدة للمشاركة والتأثير بعيداً عن الأطر التقليدية زي الأحزاب والنقابات وكده؟
بالظبط، المصادر بتتكلم عن أزمة ثقة تجاه الأطر التقليدية دي، واستخدامهم المكثف للتكنولوجيا مش بس للتنظيم، لأ، كمان عشان يصيغوا خطابهم الخاص ويعبروا عن مطالبهم بطريقة مباشرة من غير وسيط. في رغبة واضحة في إعادة التفاوض حوالين العقد الاجتماعي، وده بيربطنا مباشرة بالنقطة اللي أثرها البرلماني السابق عمر بلفريج مؤخراً.
صحيح، المجلة غطت استضافته في برنامج لشباب جيل زد. إيه أبرز حاجة قالها؟
بلفريج حسب ما نقلت المجلة حط إيده على الجرح زي ما بيقولوا، قال إن المشكلة الحقيقية مش في نقص الأفكار أو الحلول ولا حتى الكفاءات، المشكلة في غياب الإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات اللازمة، ودعا لانفراد سياسي حقيقي وتوسيع مجال الحريات كمدخل أساسي، وركز بشكل خاص على ضرورة البدء بإصلاح جذري لقطاعين مهمين جداً، التعليم والصحة. قال إن دول الأساس لأي تنمية حقيقية ومستدامة، كأنه بيقول إن الكلام عن التنفيذ لازم يبدأ من هنا.
وده بياخدنا مباشرة لموضوع قطاع الصحة اللي كان محور جدل كبير مؤخراً زي ما المجلة أبرزت. الضجة بدأت بتصريح منسوب لوزير الصحة أمين الطهراوي عبارة سر للرباط واحتج. الموضوع ده اتطور إزاي؟
الوزير في توضيح بعد كده بثته القناة التانية ونقلته المجلة أقر إنه قال العبارة دي، لكنه شدد إنها اتخذت بره سياقها تماماً. قال إنها اتقالت وقت زيارة ميدانية المستشفى اكتشف فيه اختلالات يعني فظيعة، نقص أدوية، أجهزة أساسية عطلانة، وصف الوضع بإنه غير مقبول إطلاقاً. فالعبارة حسب كلامه كانت تعبير عن غضبه من الوضع المتردد، مش دعوة للاحتجاج بالمعنى اللي انتصر. لكن بصرف النظر عن النوايا، الحادثة دي سلطت الضوء تاني على حالة التوتر والاحتقان في قطاع الصحة.
وفي توترات تانية ظهرت كمان، زي مثلاً الجدل اللي حصل حوالين الدعم المالي للمصحات الخاصة. الوزير صرح في البرلمان بوقف الدعم ده، لكن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة نفت الموضوع ده تماماً. إيه خلفية الجدل ده؟
هو شكله بيعكس نقاش أعمق حوالين دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية وموضوع التمويل. تصريح الوزير عن توقيف الدعم اتفهم على إنه إشارة لوجود دعم كان بيتقدم قبل كده، وده اللي نفته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بشدة في رسالة مفتوحة. قالت إن مصحتها عمرها ما خدت أي دعم حكومي، لا للتسيير ولا للتجهيز. واعتبرت الجمعية أن التصريحات دي بتضر بسمعة القطاع وبتغذي مغالطات. النقاش ده بيكشف قد إيه العلاقة بين القطاع العام والخاص معقدة في مجال حيوي زي الصحة.
وبجانب الجدالات دي لسه في مشاكل هيكلية المواطنين بيعانوا منها بشكل مباشر. نقص الدكاترة في المستشفيات الحكومية دي قضية بتتكرر كتير، وكمان ارتفاع أسعار الأدوية. في أي جديد في الملفين دول حسب المجلة؟
القضيتين دول حاضرين بقوة. بالنسبة لنقص الأطباء، الوزارة ردت على الانتقادات في البرلمان، أعلنوا عن خطة لتوظيف 1200 طبيب اختصاصي في 2025، وذكروا زيادة في عدد خريجي كليات الطب والمقاعد المخصصة للتكوين. لكن في المقابل، القلق الأكبر عند المرضى جاي من الارتفاع المستمر لأسعار بعض الأدوية الأساسية. والمثال الصارخ اللي المجلة ذكرته هو دواء فلكد لعلاج السرطان.
إيه تفاصيل قصة الدواء ده؟
سعره للجرعة الواحدة عدى 10,000 درهم، بزيادة يعني صادمة حوالي 50% خلال سنتين بس. المرضى زي ما المجلة نقلت بيلاقوا نفسهم في وضع مالي صعب جداً، ده بيهدد قدرتهم على مواصلة العلاج اللي حياتهم معتمدة عليه، خصوصاً إن العلاج ده بيحتاج جرعات كتير ومكلفة جداً كل سنة. مطالبهم واضحة، تدخل عاجل لضبط الأسعار، خصوصاً إن الدواء ده متصنف كدواء أساسي من منظمة الصحة العالمية. ونضيف للمشهد المقلق ده قضية الوفيات المشبوهة اللي اتحقق فيها في مستشفى في أغادير، واللي ملفها اتحال مؤخراً للنيابة العامة مع توقيف المعنيين احترازياً. كل ده بيرسم صورة لقطاع بيواجه تحديات جسيمة على مستوى الخدمة والتكلفة والشفافية.
تبيها أو استثمارات جديدة في القطاع؟
لا، أكيد فيه، وفي إشارة لكده. على جانب التنفيذ والاستثمار، جلالة الملك مؤخراً أعطى إشارة البدء لأشغال بناء مركب جهوي كبير للتأهيل النفسي والاجتماعي، ده في منطقة سيدي حجاج وادي حصار، بميزانية مهمة حوالي 300 مليون درهم. وكمان في استعدادات لافتتاح المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس في الرباط قريباً، وده مشروع ضخم جداً تكلفته مئات الملايين من اليورو، وهيزود طاقة استيعابية كبيرة للمنظومة الصحية. المشاريع الكبيرة دي بتشير لوجود استثمار في البنية التحتية، لكن التحدي بيفضل في إزاي نترجم الاستثمارات دي لخدمة أحسن ومتاحة للكل، وإزاي نعالج المشاكل اليومية اللي بيعاني منها المرضى والكوادر الصحية.
نرجع تاني للنسيج الاجتماعي وقضايا الشباب. المجلة رصدت كمان أحداث بتعكس جوانب مختلفة من الواقع، بعضها مقلق، زي قصة الشاب اللي اخترق شاشات العد التنازلي لكأس أفريقيا، واحد تاني ظهر في فيديو بيهدد الأمن العام.
الحوادث دي بتورينا إزاي الفضاء الرقمي اللي الشباب بيستخدموه للتنظيم الإيجابي زي ما قلنا ممكن يكون كمان مسرح لمشاكل وانحرافات جديدة، ودي بتحتاج تعامل أمني وقانوني خاص. لكن في المقابل في جهود لمحاولة توجيه طاقات الشباب دي للمشاركة البناءة.
زي إيه تحديداً؟
المجلة أشارت لمبادرة ممتازة مثيرة للاهتمام أطلقتها مؤسسة وسيط المملكة، ودي هيئة وطنية مستقلة بتدافع عن الحقوق في علاقة الإدارة بالمواطنين. المبادرة دي هدفها إشراك الشباب اللي في الأحزاب السياسية في تحسين جودة المرافق العمومية عن طريق برنامج اسمه منتديات الحكامة المرفقية. الفكرة هي تقريب وجهات النظر بين الشباب والإدارة وتعزيز ثقافة الحوار حوالين كيفية تحسين الخدمات العامة.
وده بيتقاطع مع توجهات وزارة الداخلية اللي نقلتها المجلة بخصوص إعداد ميزانية الجامعات المحلية لسنة 2026؟
تماماً. التعليمات بتشدد على إن الميزانيات تركز على أولويات محددة بتستجيب مباشرة لانتظارات المواطنين: دعم التشغيل، تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، تعليم، صحة، التدبير الرشيد للمياه وده تحدي كبير، وتأهيل البنية التحتية، مع التأكيد المستمر على ضرورة اعتماد حكامة جيدة وشفافية في التدبير. كل ده بيصب في نفس الاتجاه، محاولة الاستجابة للضغوط والتطلعات الشعبية لخدمات أحسن وحياة كريمة.
لكن الجهود دي بتتزامن مع استمرار تحديات اجتماعية تانية ما نقدرش نتجاهلها. المجلة أشارت لفتح تحقيق في فيديو ظهر فيه اعتداء من شرطيين على مواطن، وقضية العثور على جثث محامي في ظروف غامضة.
الأحداث دي بتفكرنا إن في قضايا حساسة ومؤلمة بتظهر على السطح وبتحتاج معالجة حازمة وشفافة. فيديو اعتداء الشرطيين أثار موجة استنكار واسعة، والمديرية العامة للأمن الوطني أكدت إنها بتتعامل معاه بجدية تامة وهتاخد الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوز، وده مهم لبناء الثقة. قضية العثور على جثة المحامي في شاطئ الصخيرات بعد اختفائه لسه غامضة وبتثير قلق في الأوساط الحقوقية والقضائية. وفي كمان التحديات الأمنية المستمرة زي إحباط تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة في ميناء طنجة المتوسط مؤخراً. ده بيدل على استمرار نشاط شبكات الجريمة المنظمة.
طيب، بعد الجولة دي في صفحات ويكند، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها؟ المشهد يبدو مركب. دولة بتحاول تفعل رؤية بتركز على التنفيذ والنتائج، بيقابلها خراق شبابي رقمي بيعبر عن تطلعاته بطرقه جديدة، وفي نفس الوقت تحديات ضخمة في قطاعات زي الصحة وقضايا اجتماعية وأمنية متجذرة.
بالظبط، هو ده التركيز المتجدد والملح ده على تنفيذ وتحقيق النتائج والاستجابة لمطالب المواطنين، سواء كانوا شباب بيطالبوا بمستقبل أحسن أو مرضى بيتألموا تحت ضغط تكاليف العلاج أو مواطنين بيدوروا على خدمات إدارية فعالة. كل ده بيحط الجميع قدام سؤال جوهري للمرحلة الجاية، سؤال طرحه مقال الرأي في المجلة بشكل مباشر تقريباً: إزاي هيتم فعلاً قياس فعالية الجهود دي؟ وإزاي ممكن المؤسسات تثبت الإنجاز بطريقة مقنعة؟ إزاي ممكن نترجم الاستثمارات الكبيرة والنوايا الطيبة لتحسن ملموس في حياة الناس اليومية بشكل يعيد بناء الثقة اللي التضرر دي ويواكب تطلعات جيل جديد بيطالب بالشفافية وبالنتائج السريعة وبالتواصل المباشر؟
هو ده التحدي الحقيقي إذن، مش بس وضع الخطط، لا، القدرة على إثبات تحقيقه بشكل ملموس ومقنع للجميع. سؤال يستحق فعلاً التفكير والمتابعة عن قرب في الفترة القادمة. شكراً جزيلاً لمتابعتكم الغوص المعرفي ده معنا.